هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. ما زلنا مع سورة البقرة، وتوقفنا معك في الحلقة الماضية عند قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. المطلقة تتربص بنفسها، أي تربص والانتظار، ثلاثة قروء، ثلاثة أطهر كما قلنا، وهذا ما يسمى بعدة المطلقة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إذا كانت حامل فعدة الحامل لا تقف عند انتظار الطهارة بثلاثة أطهر، إنما عدتها أن تضع الحمل، وهنا يجب أن تخبر وليها ومن يوصل الخبر إلى زوجها بأنها حامل، فالحامل عدتها تختلف عن عدة غير الحامل. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، في هذه الفترة في حالة أنها حمل له الحق أن يرجعها ما دام هي حامل، ولا تنتهي عدتها في هذا الأمر، بل يمتد تبتد فترة العدة إلى أن تضع. وفي هذه الحالة هم أي الزوجان في جواز أن يرجعها في هذه الحال، فما زالت عدتها ممتدة ما دام هي حامل. ثم قال سبحانه وتعالى: إن أرادوا إصلاحها، إن أرادوا إصلاح فيما بينهم فهذا طيب، وإن كانوا الإصلاح صعب بينهم فعدتها حتى تضع حملها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كذلك التعامل معها والإحسان لها والإنفاق على المرأة وهي في عدتها، فنفقة المطلقة موجودة حتى تنقضي عدتها والإنفاق يكون على الزوج. لا يقول اذهبي إلى أهل بيتك أو أنت طالق واذهبي إلى أهل بيتك، وكذلك لا يجوز إخراجها من بيتها، لا يجوز إخراجها من بيتها، وذلك يعني فيه مدعاة للرجوع والاصطلاح بين الزوجين مرة أخرى. وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، قيل هذه القوامة، قوامة الرجل كما قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج الله سبحانه وتعالى جعل للرجل على المرأة درجة في كون هو العصمة في يده يطلقها أو لا يطلقها، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك، لأن الغالب في الرجال العقل وهدوء الأعصاب والتصرف بما يكون في صالح الأسرة والأبناء، يعني صالح الزوجة وصالح الرجل نفسه وكذلك أبناءه، فهو يتصرف بعقلانية، وكذلك هو باحتكاكه بالرجال وبناس العارفين في القضايا الزوجية، هو يستطيع أن يعرف الحلول ويلتصق بها أكثر من المرأة. والله عزيز حكيم، ختم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العزة، بأنه لا غالب لحكمه تبارك وتعالى، وأن هذا هو الحكم الصحيح، وهو عزيز حكيم، والحكيم هو من يضع الأمور في نصابها الصحيح. فالله سبحانه وتعالى إنما يشرع مثل هذه التشريعات فهو عزيز في حكمه، أي لن يأتي أحد بحكم أفضل من حكمه تبارك وتعالى، ولا تشريعا أحسن من تشريعه عز وجل، وهو حكيم في ذلك، أن يضع الأمور في نصابها الصحيح. ثم قال تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، أي يجوز الطلاق مرتان، فيها الرجعة والإصلاح فيما بين الزوجين. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان. والتشريح بالإحسان أي كذلك في حال طلاق المرأة، أنه ينفق عليها ويحسن إليها، لا يتلفظ بألفاظ بذيئة ولا يغتابها عند الناس، والعكس يكون هناك نوع من الإنصاف للمرأة، ويكون كذلك لا يعني غضبه عليها يكون فيه نوع من الافتراء ومن الغيبة، بعض الأحيان يعني يكون هذا فيه إيذاء للمرأة وفيه إثم كبير. فهنا يقول سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني قد يكون رجل أعطى هذه المرأة مبالغ، قد أعطاها يعني كما هو معروف المهر، وهو ما يقدم للزوجة من مال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض المهر للمرأة ولو كان بالشيء البسيط، فلا يحل للرجل أن يطلب ما يعني المرأة قد أخذته منه من باب الإهداء والتقرب والألفة بين الزوجين. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا ما يسمى بالخلع. الرجل لا يريد أن يطلق المرأة وهو يريدها، لكن هي لا تريده، فالمرأة تخلع نفسها، كما جاءت إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني يعني لا أطعن في ديني فلان لزوجها، ولكن لا أحب الكفر مع الإسلام، يعني لا أريد أن أعيش معه لشيء ما. فكان قد أمهرها حديقة مستان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، وكما يكون القاضي قد أعطي الأمر بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لا يريد أن يطلقك فلك ذلك، تخلعين نفسك فتردين حديقته له. فقالت: أفعل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. فالمرأة قد تطلب الطلاق من الزوج فيتأبى الزوج ويرفض، وتطلب بعد ذلك الخلع، أن تخلع نفسها منه، فهذا يجب عليها أن ترد ما معها من صداق، أي من مهر، وقد تطلب أشياء أخرى، قد يكون لها أهداها أشياء أخرى بعد ذلك ثمينة فيطلبها، فله الحق في ذلك. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
عودة إليك عزيزي المشاهد، وما زلنا مع آيات الطلاق. فالآية يقول فيها الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود الله أي شريعته وأحكامه، فلا تعتدوها. التعدي هو تجاوز هذا الأمر، فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز شرع الله عز وجل بفكره وظنه ما دام هذا الأمر ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طلقها وهو التطليق الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما يسمى بالمحلل. فالرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات فإنه لا يحل له أن يرجعها حتى تتزوج غيره. فإن طلقها أي هذا الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه قضية مهمة. أولا التطليق ثلاثا بجلسة واحدة وبصيغة واحدة لا يعد تطليق بالثلاث، وذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بين كذلك أنه طلق زوجته بثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت حيض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فراجعها وطلقها في طهر، ثم إذا بان لك أن تطلقها فبطهر آخر، وهكذا. يعني لا يكون الطلاق بلفظ واحد، وما كان من اللفظ الثلاث فيعد تطليقة واحدة، وهو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فترة من الزمن بإمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد فهذا اجتهاد منه، ولا نوافق ذلك بأنه أراد بذلك تأديب الرجال أنهم لا يتلفظون بالتطليق بثلاث بلفظ واحد، وهذا اجتهاد عمر بن الخطاب. إذا كان فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ما أراد المخالفة إنما أراد التأديب للناس حتى لا يكرروا مثل هذا الفعل، فإن هذا يكون مؤقتا لما يراه القاضي والحاكم، ولكن الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون الثلاث طلقات بلفظ واحد هي تطليقة واحدة، وهذا هو الراجح، وهو كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طلقها أي هذا الزوج الذي تزوجها بعدما طلق زوجها ثلاث طلقات، فإن طلقها، وهنا في قضية مهمة، لا يجوز استئجار الرجال لفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن التيس المأجور، سماه تيسا مأجورا، تنكية وإذلالا لهذا الفعل. ولكن قد يقع هذا الأمر صحيح، بأن يطلق رجل زوجته بالثلاث تطليقة بائنة أخيرة، ويتزوجها رجل آخر لا على قصد أنها يحللها لزوجها الأول، ولكن يريد زوجها فتزوجها ويجلس معها مدة، ثم يقع خلاف بينهم فيطلقها من نفسه وليس بأجرة من الزوج الأول. وإلا فإن هذا يكون يعني فيه لعن من الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان. ولذلك فانطلق هذا الرجل الثاني وأرادت أن ترجع لزوجها الأول، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، أي لا بأس أن تعود هذه المرأة إلى زوجها الأول بعد أن طلقها الثاني، في إن كان هناك يقين بينهم وما نقول إصلاح ما كان بينهم، وأن يستمر على العشرة الزوجية التي كان عليها على حال طيبة، فهذه لا بأس بها، فيجوز له أن يتزوجها ولكن بمهر جديد وعقد جديد. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، حدود الله أي أوامره وأحكامه يبينها لقوم يعلمون، أي يعلمون حقيقة ما في هذه الأحكام من خير لهم عند الله تبارك وتعالى، وما يكون من خير لهم كذلك في حياتهم ومعيشتهم في هذه الدنيا. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا يجوز كذلك الإنسان إذا طلق المرأة أن يمسكها إلا بمعروف، أو يسرحها بمعروف أي بأمر طيب لا إذاء فيه ولا ضرار فيه، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أنا أمسكها علشان أضيق عليها وأنكل بها، وكما يقول يعني أضع كرامتها في الأرض، فهذا لا يجوز، لأن هذا الأمر لا ينبغي فعله، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني أدخل نفسه في الوقوع في الظلم الذي يستوجب العقوبة من الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تتخذوا هذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى يعني بغير اهتمام، ولا تبالوا فيها فيكون ذلك حسرة عليكم في الدنيا ثم عقوبة عليكم في الآخرة. واذكروا نعمة الله عليكم، أي الله سبحانه وتعالى قد أعطاكم من الفرص الكثيرة، واستبدال الزوج بزوج آخر والزوجة بزوجة أخرى، وهذا فيه مدعاة لما يسمى بالحرية، لأن المرأة هي حقيقة مأسورة عند زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن أسيرات عندكن، فهي مع زوجها شبه أسيرة، فإذا كان التعامل بالطيب والخير والرأفة والرحمة والود فإن هذا الأسر يكون شيء جميل، فليس كل أسير متضايق، لأن هناك من يؤسر في مكان جميل خير من بيته وخير مما كان عليه، وهناك من يؤسر وهذا الغالب فيوضع في مكان يضيق عليه ويؤذى فيه. فالمرأة عليها أن تعامل وتتعامل مع زوجها بالخير وإن كان في هذه المشاكل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. انتبهوا، ما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي الحكمة يعظكم به، التخويف من إيذاء الزوجة خاصة بالنسبة للرجال، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تتكلم فيما كان بينه من أسرار ومن أمور شخصية فيها يعني إيذاء للزوج وإخراج بعض الأسرار التي بينهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اتقوا الله يعني خافوا الله سبحانه وتعالى فيما يكون شجار بينكم في أن تكلم كل إنسان بما لا ينبغي له في حق زوجه فيكون ذلك شرا عليه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أن الله قد أحاط بكل شيء سواء كان في النفوس أو على الألسن أو ما يدور سرا بين النساء والرجال في ما يقع بين الأسر وبين ما يكون من طلاق بين الزوجين. إلى هذا القدر عزيزي المشاهد أقف معك، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من